أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في المسألة الثامنة. تقدم الكلام أن المبيع لابد أن يكون معلوما، لابد أن يكون المبيع معلوما مشخصا، لئلا يلزم الغرر، لئلا تلزم الجهالة والغرر الموجبان لفساد البيع، فإن الغرر منهي عنه بحسب ما تقدم في النبوي الشريف. لذلك يشترط تحديد المبيع بالتحديد المتعارف بالإحاط ذلك المبيع، إما أن يكون بالكيل، وإما أن يكون بالوزن، وإما أن يكون بالعد. أحيانا بعض المبيعات، بعض الأمور التي يمكن أن تباع تكفي فيها المشاهدة، كما لو شاهد مثلا شاتا، عاين شاتا، هاي المعاينة المشاهدة كافية في صحة البيع. وأحيانا يكفي في المبيع الوصف، بأن يصف البائع للمشتري المبيعة، يصف النسخة من الكتاب، الطبعة مثلا، المنشأ، مكان الطبع، نوع الورق، هذا كافي في تحديد المبيع، وإن لم ير المبيع، بحيث لو جاء بالمبيع بعد ذلك كان مطابقا للوصف فيكون البيع صحيحا. لكن السؤال في اللي يتعرض له المصنف في المسألة الثامنة هو على فرض كفاية المشاهدة، قلنا تكفي المشاهدة في البيع، هل يعتبر في المشاهدة أن تكون فعلية حال البيع؟ هل تعتبر المشاهدة الفعلية في صحة البيع؟ أم تكفي المشاهدة السابقة لكن طالما كان المبيع على وصفه، باقيا على وصفه؟ هل يعتبر في المشاهدة أن تكون فعلية؟ أم تكفي المشاهدة السابقة المتقدمة وإن كان المبيع غائبا حال البيع، لم يحضر ولم يشاهد المبيع، هذا يكفي أو لا يكفي؟ اتفقوا، أجمعوا الأصحاب في الطائفة المحقة، أجمعوا على كفاية ذلك، لكن بعض العامة اشترط الحضور، اشترط حضور المبيع وإن كان مشاهدا سابقا. هاي المسألة، المسألة الثامنة تتعرض لذلك، ونبه المصنف بتلك المسألة على مخالفة بعض العامة، وإلا في ضمن الإمامية لم يخالف أحد، أجمعوا على كفاية المشاهدة السابقة وإن لم يكن حاضرا المبيع وقت العقد، وقت إنشاء البيع لم يكن حاضرا طالما كان الوصف باقيا. لذلك قال الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف ولو غاب وقت الابتياع، ولو غاب يعني المبيع وقت الابتياع، هو غائب وليس بمشاهد، لكن المشاهدة السابقة، هو قبل أن يشتري مثلا الشات، هو شاهد الشات قبل أسبوع، الآن حينما يريد الشراء لا يشترط في صحة الشراء أن تحضر الشات، حتى إذا كانت غائبة طالما كانت مشاهدة قبل أسبوع مثلا، أو قبل يوم أو قبل يومين، لا مانع من ذلك. يكفي المشاهدة عن الوصف، بعد حتى ما يحتاج إلى وصف، حتى ما يحتاج البائع أن يصف المبيع طالما كانت العين المباعة مشاهدة في وقت سابق، ولو غاب يعني المبيع وقت الابتياع، وقت إنشاء البيع، وقت العقد. لكن يشترط في ذلك أن لا تمر مدة طويلة بحيث توجب التغير. مثلا ففي الشات، مثلا في الشات يشترط أن لا تمر مثلا 6 أشهر أو 5 أشهر، المشاهدة قبل 6 أشهر لا تكفي عن الوصف حال البيع، لابد من الوصف، مثلا أو المشاهدة الثانية، لابد أن لا تمضي مدة يتغير المبيع بلحاظ تلك المدة، وتختلف المدة باختلاف المبيع. مرة يريد أن يشتري مثلا شاتا، لا مانع من أن يكون قد شاهد الشات قبل أسبوع، هذا ماكو مانع منه. مرة يريد أن يشتري فاكهة، الفاكهة ما يكفي أن تشاهد مثلا في اليوم الماضي، لا بد من المشاهدة إما الفعلية أو قبل ساعة أو أقل من ذلك، لأن الفاكهة تتغير تغيرا سريعا أسرع من تغير الشات ونحو الشات. مثلا إذا أراد أن يبيع سيفا، لا مانع من أن يكون قد شاهد السيف قبل 6 أشهر، بل قبل سنة، لا مانع من ذلك. السيف لا يتغير بمرور هذا الزمان. نعم قد تتغير أمور أخرى، أما السيف الحديد أو النحاس قد لا يتغير بمرور ذلك الزمان. إذن الشرط هو المشاهدة أو الواصف أو نحو ذلك، وتكفي المشاهدة ولو الماضية طالما لم تمضي فترة توجب تغير المبيع. قال بشرط، قال تكفي المشاهدة ولو كان غائبا حال المبيع، لكن بشرط أن يكون يعني المبيع مما لا يتغير عادة، كالأرض والأواني والحديد والنحاس، أو لا تمضي مدة، إما أن لا يتغير أصلا أو لا يتغير لكن المدة التي يتغير بها لم تمضي، أو لا تمضي مدة يتغير فيها عادة، يعني يتغير المبيع في المدة عادة لم تمضي تلك المدة. هو يريد يشتري شات ولم تمضي مدة تتغير الشات بلحاظ تلك المدة، كما في أسبوع لا مانع من ذلك. ويختلف باختلافها زيادة ونقصا، يختلف التغير باختلاف المدة زيادة ونقصا. المدة تختلف، التغير يختلف، التغير بلحاظ الفاكهة يحتاج إلى مدة قصيرة، التغير بلحاظ الشياه أو الحديد أو السيف مثلا يحتاج إلى مدة أطول. ويختلف باختلافها يعني باختلاف المدة زيادة ونقصا كالفاكهة والطعام والحيوان. فلو مضت المدة كذلك لم يصح، لو مضت المدة التي يتغير المبيع فيها عادة كذلك، يعني التي توجب التغير عادة، لم يصح لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره. حينئذ يكون مجهولا الشات قبل 6 أشهر غير الشات الآن، فلو اشترى شاتا شوهدت قبل 6 أشهر هذا بيع غرري، هذا بيع يوجب الجهالة، ما يدريك لعل الشات مثلا هزلت خلال تلك الفترة أو سمنت فيتضرر البائع. الضرر مو بالضرورة، الغرر والضرر مو بالضرورة أن يكون لازما على المشتري، لا قد يكون لازما على المبيع. البائع إذا باع الشات التي يملكها هو لم يشاهد تلك الشات إلا قبل 6 أشهر، إذا باع الشات الآن يكون مغبونا، يكون مغبونا اعتمادا على تلك المشاهدة السابقة. فالغرر قد يدخل على نفس البائع لا على نفس المشتري. على أي حال سواء كان الغرر على البائع أو على المشتري، الغرر والجهالة توجب فساد البيع، فلا يقع البيع صحيحا. قال لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة، يا حالة الحالة التي شوهد عليها سابقا قبل البيع. نعم لو احتمل الأمرين، إذا مضت المدة، إذا مضت مدة يتغير المبيع عادة بلحاظ تلك المدة فالبيع باطل للزوم الغرر والجهالة. أما إذا مضت مدة لكن يحتمل في تلك المدة، هو لا يقطع، يحتمل مضى شهر مثلا على الدابة على الشاف، هو يحتمل خلال هذا الشهر مثلا نقصان أو زيادة الدابة، يحتمل الأمرين، هو لا يقطع بالتغير، حينئذ يعني يشك في التغير. فإذا شك في التغير استصحب الحالة السابقة، استصحب عدم التغير ويبني على الحالة السابقة ويشتري اعتمادا على المشاهدة المتقدمة، وحينئذ يصح البيع، لا جزم بالتغير. هو يشك بالتغير يستصحب عدم التغير، الأصل عدم التغير، الأصل بقاء الحالة السابقة، فيشتري اعتمادا على الحالة السابقة ويقع البيع صحيحا. يقول نعم لو احتمل الأمرين، يعني احتمل التغير وعدم التغير، صح عملا بأصالة البقاء، عملا بأصالة بقاء الشاة مثلا المبيع على حالة من دون أن يتغير، أو قل عملا بأصالة عدم التغير، أصالة البقاء هي مساوقة لأصالة عدم التغير. يقول فإن ظهر المخالفة تغير تخير المغبون. إذا بان الاختلاف، إذا اشترى واعتمد على المشاهدة السابقة وتبين الاختلاف، وجد أن الشاة هزلت مثلا خلال تلك الفترة، إذا كان الاختلاف اختلافا يسيرا مما يتسامح فيه عادة يكون البيع صحيحا ولازما ولا يتخير المشتري. نعم إذا كان الفارق فاحشا لا يتسامح فيه عادة، حينئذ يتخير المشتري بين إمضاء العقد وبين الفسخ، بين الفسخ، ويتبين أن المشتري كان مغبونا في شرائه، كان معتمدا على 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 مشاهدة سابقة، الآن تبين خلاف تلك الأوصاف التي كانت عليها فيفسخ. يقول فإن ظهر المخالفة بزيادته أو نقصانه، المخالفة مرة تكون بالنقصان مرة تكون بالزيادة، فإن كان يسيرا يعني كان التغير النقصان أو الزيادة يسيرا يتسامح بمثله عادة فلا خيار، وإلا إذا لم يكن يسيرا ولم يكن يتسامح بمثله عادة تخير المغبون منهما أيا كان. مرة يكون المغبون البائع يقول أنا بعت الشاة بسعر زهيد وما كان بنائي أن الشاة وصلت إلى تلك المرحلة وثمنت هذا السمن الفاحش، فيتبين أن البائع مغبونا. مرة لا يشتري سيفا مثلا اعتمادا على مشاهدة سابقة قبل شهرين مثلا، ويتبين أن أرباب السيف أهملوا هذا السيف حتى صدأ مثلا، فيوجب هذا النقصان، فيكون المشتري مغبونا. مرة البائع يكون مغبونا، مرة المشتري يكون مغبونا، هو الذي يتخير، المغبون هو الذي يتخير. يقول وإلا تخير المغبون منهما وهو البائع إن ظهر زائدا، يعني إن ظهر المبيع زائدا، والمشتري إن ظهر المبيع ناقصا، ولو اختلفا في التغير. الكلام نعم شيخي. نعم. لا احنا قلنا باع، الفرض المسألة اعتمد الطرفان على وصف سابق، حال البيع المبيع غائب، المبيع غائب ولم يوصف اصلا لم يوصف، مرة يوصف فترتفع الجهالة ويرتفع الغرر، اصلا لم يوصف، اعتمدوا فقط على المشاهدة السابقة. شوفوا شيخنا فرض المسألة قال يكفي المشاهدة عن الوصف، يعني شنو عن الوصف؟ يعني اصلا ماكو وصف حال المبيع، حال المبيع لا اكو مشاهدة ولا اكو وصف، والمبيع غائب، المبيع غائب، اعتمد على مشاهدة سابقة، فيمكن تصور الزيادة فيكون البائع مغبونا. يقول أنا الشاة مو يمي دائما، الشاة موجودة في مكان آخر، تاجر مو بحال الشاة، الشاة موجودة عند الصناع، هو لم يشاهد الشاة مثلا مدة مديدة وضاع اعتمادا على المشاهدة السابقة وتبين زيادتها، فيتبين كونه مغبونا فيفسخ. واضح شيخنا؟ قال ولو اختلفا في التغير. الكلام المتقدم كان فيما إذا كان التغير أمرا واضحا ولم يختلف فيه، لم يختلفا البائع والمشتري المتعاملان الطرفان في التغير، لكن لو اختلفا في التغير، مثلا ادعى المشتري التغير وادعى البائع البقاء، ادعى البائع البقاء، المشتري يقول أنا حينما شاهدت مثلا السلعة الفلانية كانت مثلا جديدة حديثة، الآن بعد مرور هذا الزمن استهلكت وهذا الاستعمال أدى إلى قلة قيمتها، فحصل التغير بالعين، الباعي يقول لا، العين على ما كانت عليه، العين لم تتغير، العين على الأوصاف المتقدمة، أنا لم أستعمل مثلا العين طوال تلك الفترة فلم تتغير. قول من يصدق؟ هل يصدق قول البائع أو قول المشتري؟ هذا يعتمد على ما تقدم في كتاب القضاء من تحديد المنكر والمدعي في محل الكلام، من المنكر في المقام، من المدعي في المقام، على أساس نصدق قول المنكر إذا لم يأتي المدعي بالبينة. مرة يأتي المدعي بالبينة ويثبت مثلا التغير أو عدمه، لا كلامه، يصدق قوله بالبينة. أما إذا لم يأتي بالبينة فيصدق قول المنكر، يصدق قول المنكر مع يمينه. من المنكر في المقام؟ المصنف يقول المنكر هو المشتري، المشتري هو الذي ينكر في محل الكلام. ليش؟ لتمامية البيع، لتمامية البيع وبقاء ملكية الثمن على ملكية على ملك المشتري. أصالة بقاء المشتري مالكا للثمن. احنا الآن شنو اللي قاعد ندعي؟ قاعد ندعي أن البائع والمشتري أنشأ بيعا، شوية خلينا نلتفت، أنشأ بيعا اعتمادا على مشاهدة سابقة، ثم بعد أن جيء بالمبيع للمشتري استغرب المشتري، قال هذا المبيع، هاي العين على غير الوصف المتقدم، فأنا لا زالت ملكيتي للثمن باقية، أصالة بقاء الثمن على ملكية المشتري، البائع يدعي تملكه للثمن بذلك البيع، البائع يدعي، وبذلك سيكون المنكر هو المشتري. ليش؟ شنو تحديد المنكر كما تقدم؟ المنكر هو من وافق قوله، هو الأصل، الذي وافق قول الأصل هو الذي يكون منكرا، والذي يخالف قول الأصل يكون مدعيا. الأصل إلى جانب المشتري، يقول كل مبيع، كل عين تبقى على ملكية صاحبها، المبيع يكون مملوكا للبائع، الثمن يبقى مملوكا للمشتري، هذا هو الأصل في البيع. فقول المشتري يكون مطابقا للأصل، فيكون المشتري منكرا، فيقدم قوله مع يمينه. أيضا يضاف إلى ذلك يقول المشتري أنا حينما اشتريت ودفعت الثمن أصل آخر يقوي كونه منكرا. يقول أنا حينما دفعت الثمن بإزاء المبيع لم يصل لي حقي، قبل البيع المبيع لم يصل إلى المشتري، بعد البيع إحنا نشك في وصول حق المشتري إليه، فنستصحب أصالة عدم وصول الحق إليه، عدم وصول المبيع الذي تعوقد عليه إلى المشتري، هو لم يصل إلى المشتري، فيكون أيضا المشتري منكرا، يكون قوله موافقا لأصالة عدم وصول حقه إليه. ويضاف إلى ذلك أن البائع يدعي علم المشتري بحال المبيع، والمشتري ينكر ذلك، يقول أنا لا أعلم بهاي الأوصاف، هاي أوصاف جديدة طارئة. البائع يدعي أن المشتري يعلم بتلك الأوصاف الفعلية الموجودة، يقول لا، هاي الأوصاف نفسها كانت موجودة سابقا اللي أنت شفتها تماما. البائع يدعي علم المشتري بالأوصاف والمشتري ينكر، هاي أمور ثلاثة تقرب كون المشتري منكرا، ولذلك يقدم قوله مع يمينه. قال ولو اختلفا في التغير، اختلفا في التغير يعني شنو؟ يعني أحد الطرفين يقول تغير، الطرف الثاني يقول لم يتغير، يقول قدم قول المشتري مع يمينه، يقبل قول المشتري، المشتري قال تغير، خلص يؤخذ بكلام المشتري. المشتري إذا قال هذا متغير على غير الأوصاف التي شهدت قبل البيع، يقبل كلامه، يقبل دعواه أو يقبل كلامه ومع يمينه. يقول قدم قول المشتري يعني المنكر مع يمينه إن كان هو المدعي للتغير الموجبي، إن كان هو المدعي للتغير الموجبي للخيار والبائع ينكره. إذا كان هو يقول هذا تغير، قول تغير هذا مطابق لأصول ثلاث، وقول البائع لم يتغير هذا مخالف لأصول ثلاث، فيكون المشتري منكرا والبائع مدعيا. قال إن كان هو المدعي للتغير الموجب للخيار والبائع ينكره، ليش يقدم قول المشتري؟ علل بأمور ثلاثة. شوفوا، أولا لأن البائع يدعي علمه، يدعي علم المشتري بهذه الصفة وهو ينكره وينكر العلم، يقول لا أنا ما شايف العين على تلك الأوصاف، هاي الأوصاف ما مسبوق بها، أنا مسبوق بأوصاف أحسن من هاي الأوصاف. فالبائع يدعي العلم والمشتري ينكر، هذا أصل أول. ثانيا ولأن الأصل عدم وصول حقه، حق المشتري إليه. ليش؟ لأن قبل البيع لم يصل المبيع إلى المشتري، بعد البيع وبعد الاختلاف في التغير نستصحب الحالة السابقة، يقول أنا مو حقي هذا اللي وصل إليه، فنستصحب الحالة السابقة عدم وصول حقه إليه يعني المبيع. ولأن الأصل عدم وصول حقه يعني حق المشتري إليه، فيكون في معنى المنكر، بناء على ذلك يكون في معنى المنكر المشتري. فإذا كان منكرا يقدم قوله مع اليمين، المدعي يطالب بالبينة والمنكر يطالب باليمين، فيكون في معنى المنكر. ثالثا ولأصالة بقاء يده، أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، أصالة بقاء ملكيته للثمن. احنا الآن قاعد نشك في تمامية وعدم تمامية البيع، قبل البيع كان مالكا للثمن، نستصحب الحالة السابقة فنقول هو مالك للثمن. مالك للثمن يعني شنو؟ يعني لم يتم البيع. هذا المشهور التزم به، والتزم المصنف تبعا للمشهور بذلك. المشهور قال إذا اختلفا في التغير وكان المشتري يقول بالتغير والبائع يقول بعدم التغير، يقدم قول المشتري مع يمينه. المحقق في الشرائع خالف في ذلك، خالف المشهور في ذلك وقال لا، الذي يقدم هو قول البائع، البائع هو الذي يكون مدعيا، لوضوح أن البائع هو الذي يدعي التغير. احنا قاعد نختلف في التغير وعدمه، خلينا نرجع شنو موضوع مسألتنا. موضوع مسألتنا أن المشتري اشترى عينا من البائع اعتمادا على مشاهدة سابقة، الآن البائع يدعي، المشتري يدعي التغير والبائع ينكر ذلك، يقول لم يتغير. فواضح الذي يدعي التغير هو المشتري، المشتري هو المدعي والمنكر هو البائع، لذلك يقدم قول البائع مع يمينه خلافا للمشهور. ولأن المشتري اطلع، احنا فارضين أن المشتري اطلع على العين، ونفس الطلاع هذا رافع للغرر، أما أن يدعي التغير هو لابد أن يثبت التغير. أفرض أن المشتري شاهد العين قبل شهر، لكن احنا ندعي عدم التغير وبقاء الحال على ما هو عليه، هو شاهده، فيكون البيع صحيحا. إذا ادعى التغير هو الذي لابد أن يثبت التغير، والبائع ينكر ذلك، فيقدم قول البائع المنكر مع يمينه. قال وربما قيل، كما قال، مو ربما قيل فقط، كما قال المحقق في الشرائع بتقديم قول البائع خلافا للمصنف وللمشهور لتحقق الاطلاع المجوز للبيع والرافع للغرر. هو اطلع المشتري، فارضين احنا اطلع شاهد العين قبل البيع ولو بفترة، هذا الاطلاع يوجب رفع الجهالة، يوجب رفع الغرر، فيصح البيع، فيكون البيع صحيحا وجائزا. يقول لتحقق الاطلاع المجوز للبيع، هذا أولا. ثانيا ولأصالة عدم التغير، أصالة عدم التغير. احنا ليش نروح إلى لوازم البيع نقول لا زال حق المشتري لم يصل، لا زالت ملكية المشتري للثمن؟ لا، احنا نشوف، خلينا نشوف مركز الخلاف، مركز الخلاف ومركز النزاع والدعوة في شنو. مركز الخلاف هو التغير وعدمه. المشتري يدعي التغير فهو مدع، والبائع ينكره فهو منكر، فيقدم قوله مع يمينه، يقدم قول البائع مع يمينه. يبدو أن الصحيح هو كلام المحقق خلافا للمصنف والمشهور. هذا كله إذا ادعى، هذا كله إذا كان المغبون هو المشتري أو ادعى الغبن. احنا ما قاعد نتحقق من الغبن، أكو نزاع في التغير وعدمه. هذا إذا ادعى التغير المشتري. أما لو انعكس الأمر وادعى التغير البائع، البائع يدعي التغير، يقول البائع يقول انظر أن الشاة ثمنت، المشتري يقول لا هي على ما كانت عليه، أنت لست مغبونا في بيعك، هذا البيع بيع متعارف وهذا المقدار من التغير يتسامح فيه عادة، لم تتغير الشاة تغيرا واضحا فاحشا يوجب الخيار، اختلفا في التغير. مقتضى إطلاق عبارة المصنف هو أيضا تقديم كلام المشتري. ليه؟ شوفوا عبارة المصنف، المصنف قال فإن ظهر المخالفة تغير المغبون ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه، قدم قول المشتري مع يمينه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني ما بين معنى التغير. لو اختلفا في التغير، التغير شنو معنى التغير؟ هل التغير هو في جانب الزيادة أو في جانب النقصان؟ إذا كان في جانب النقصان فهذا يوجب أن يكون المشتري مغبونا، وإذا كان في جانب الزيادة هذا يقتضي أن يكون البائع مغبونا. المصنف أطلق قال كلما اختلفا في التغير قدم قول المشتري، قدم قول المشتري أيا كان التغير، سواء كان تغيرا بالزيادة أو كان تغيرا بالنقصان. هذا مقتضى إطلاق عبارة المصنف. المصنف لم يقيد التغير بالنقصان، ما قال ولو اختلفا في نقصان العين قدم قول المشتري، قال لو اختلفا في التغير مطلقا، سواء كان نحو التغير هو بنحو الزيادة أو بنحو النقصان. فالمفروض إذا انعكست المسألة أيضا على كلام المصنف يقدم قول المشتري. قال ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره في جانب الزيادة، قال هاي العين سمنت، أنا ممشى عهد العين صار 6 أشهر، بعت الشاة بثمن بخس ما يناسب سمن تلك الشاة فأني مغبون، المشتري قال لا، قال هاي العين كما كانت عليه، الشاة كما كانت عليه، ادعى البائع الزيادة وأنكر المشتري الزيادة، يقول يقدم قول المشتري. قال ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغير في جانب الزيادة، تغير المبيع في جانب الزيادة، وأنكر المشتري، احتمل تقديم قول المشتري أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما كان في الصورة الأولى، كما لو ادعى التغير المشتري وادعى البائع عدم التغير، قدم احتمل تقديم قول المشتري أيضا كما يقتضي إطلاق العبارة. إطلاق عبارة المصنف يقتضي تقديم قول المشتري في الحالتين. ليش؟ لنفس الدليل، لأصالة عدم التغير اللي ذكرناه في جانب المحقق في الشرائع، لأصالة عدم التغير ولزوم البيع، هذا بيع مستجمع لتمام الشرائط يكون بيعا لازما، وأصالة عدم التغير، الأصل عدم التغير، البائع يدعي التغير والزيادة، المشتري ينكر التغير والزيادة، فيقدم قول المشتري الذي ينكر الزيادة مع يمينه، مع يمين المشتري، فيكون نفس نتيجة المشهور في الفرع الأول. في الفرع الأول قلنا يقدم قول المشتري، في الفرع الثاني أيضا يقدم قول المشتري. والظاهر الشارع يخالف، يقول والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكره في المشتري. هاي الأصول الثلاثة المذكورة في جانب المشتري اللي ذكرناه كدليل للمشهور، هذا ينتج تقديم قول البائع، لكن نبدل الثمن إلى المبيع. فمثلا شو نقول؟ نقول مثلا أصالة بقاء ملكية العين مو الثمن للبائع. نقول إحنا الآن قاعد نشك في تمامية هذا البيع، هذا البيع لو تم كلام البائع لكان البيع باطلا، ولو تم كلام المشتري لكان البيع صحيحا. إذا تم كلام المشتري وأن العين لم تزد يكون البيع صحيحا، وإذا تم كلام البائع وأن البيع وأن العين اختلفت وثمنت كان بيعا غرريا فيكون باطلا. فإحنا نشك في تمامية وعدم تمامية البيع، فنرجع إلى الحالة السابقة. الحالة السابقة قبل البيع العين كانت مملوكة لمن؟ مملوكة للبائع. فنستصحب نقول أصالة بقاء ملكية العين للبائع، للبائع. هكذا أصالة عدم وصول حق إليه، أصالة عدم وصول حق البائع إليه، لم يصل إلى البائع الثمن المناسب لتلك العين، ولذلك يقدم قول البائع عدم تمامية البيع. هذا في الصورة الأولى. قال والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري وفي تقديم قول المشتري. إشكال على إطلاق العبارة، الشارع يشكل على إطلاق العبارة. الآن فرغنا من الفرعين، بالفرعين قلنا خلاف بين المشهور وبين المحقق، المحقق في الشرائع. المشهور قال يقدم قول المشتري، المحقق قال يقدم قول البائع. بالفرع الثاني لو انعكس الأمر يقول المصنف يبدو من عبارته تقديم قول المشتري، لكن الصحيح تقديم قول البائع، تقديم قول البائع. الآن فرغنا، الآن الشارح يرجع إلى إطلاق عبارة المصنف ويشكل على إطلاق عبارة المصنف. يقول عبارة المصنف عجيبة ما يمكن الالتزام بها. إطلاق عبارته المصنف قال لو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه، قدم قول المشتري مع يمينه. يقول هذا الإطلاق، إطلاق كلام المصنف، يعني شنو إطلاقه؟ يعني شموله للصورتين للفرعين. إذا ادعى المشتري النقصان أو ادعى البائع الزيادة، عندنا صورتين، مرة يدعي المشتري النقصان يقول تغيرت بالنقصان، مرة البائع يدعي التغير لكن التغير بالزيادة. إطلاق عبارته يقتضي تقديم قول المشتري في المسألتين، وهذا هذا الكلام لا ينبغي قبوله، ما يمكن قبوله. ما يمكن أن نقول أن شوفوا خلينا نصور المسألة، نقول إذا اختلفا وادعى المشتري الزيادة ادعى المشتري التغير، التغير نقول يقدم قول المشتري، ومرة البائع يدعي التغير نقول أيضا يقدم قول المشتري. هذا غريب، منو المدعي؟ انت شخصنا منو المدعي، منو مدعي التغير؟ اذا كان في الاول مدعي التغير هو المشتري وعلى اساسه قدمنا مثلا كلام المشتري، ففي الصورة الثانية المدعي البائع، فالمفروض نقدم كلام البائع. فما يمكن ان يكون في فرعين متعاكسين يقدم قول المشتري، هذا يبدو فيه إجحاف على البائع. إحنا نقول أيا كان المدعي للتغير يقدم قول المشتري، هذا به حيف على البائع. شنو اللي دعاك إلى تقديم قول المشتري في الفرع الأول؟ هو بعينه لابد أن يدعوك لتقديم قول البائع في الفرع الثاني. فيختلف هذا الإطلاق، هذا الإطلاق في الحقيقة فيه جمع بين المتنافيين من حيث الدعوة ومن حيث الدليل. من حيث الدعوة ما يمكن أن نجمع نقول في الفرع الأول يقدم قول المشتري، وفي الفرع الثاني أيضا اعتمادا على إطلاق عبارة المصنف نقول أيضا يقدم قول المشتري. هذا ما يمكن. كما أن نفس الدليل اللي يدعوك في الفرع الأول لتقديم قول المشتري المفروض يدعوك إلى تقديم قول البائع، نفس الدليل، شنو اللي يتغير؟ لم يتغير شيء في الفرعين، فالمفروض كل ما يكون مقتضيا لتقديم قول المشتري في الأول هو يكون مقتضيا لتقديم قول البائع في الثاني. أما أن أنت تجمع فرعين متعاكسين بنتيجة واحدة بدعوى واحدة وبدليل واحد، هذا جمع للضدين، جمع للمتنافين، فإطلاق عبارة المصنف ليس سليما، لا يصح للمصنف أن يطلق عبارته. واضح هذا؟ هذا إشكال على إطلاق كلام المصنف. قال وفي تقديم قول المشتري فيهما، يعني في الفرعين، في الفرع الأول اللي كان يدعى الزيادة، اللي كان يدعى النقصان، وفي الفرع الثاني اللي كان يدعى الزيادة، واللي كان يدعي النقصان هو المشتري، واللي كان يدعي الزيادة في الثاني هو البائع، في الفرعين يقدم قول المشتري. قال وفي تقديم قول المشتري، هذا كله خبر مقدم بعد ما جاي المبتدأ، يقول وفي تقديم قول المشتري فيهما في الفرعين جمع بين متنافيين. متنافيين شنو؟ مدعا ودليلا. هذا تمييز، تنافي من ناحية شنو؟ من ناحية الدعوة أكو تنافي، ومن ناحية الدليل أيضا أكو تنافي. لما ذكرناه؟ من أن في الفرع الأول هناك شيء لابد دعا المصنف لأن يقدم قول المشتري، نقول نفس هذا الشيء الموجود في الفرع الأول هو موجود في الفرع الثاني لكن يدعو لتقديم قول البائع، فأنت على أي أساس تطلق العبارة وتقول يقدم قول المشتري في الفرعين؟ هذا ليس تاما. يقول وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدعا ودليلا والمشهور. الآن يعتذر الشارح ويجيب عن هذا الإشكال، يحاول أن يعتذر للمصنف. شنو اعتذاره؟ يقول المصنف مو غرضه أن يطلق في عبارته، غرض المصنف ليس الإطلاق في عبارته، مو غرضه من عدم التقييد الإطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق كما تفضلتم في الإطلاق جمع بين متنافيين. إذن شنو اللي يريد المصنف من عبارته؟ يقول الذي يريد المصنف من العبارة هو فقط النظر إلى الفرع الأول من دون أن ينظر إلى الفرع الثاني، فإذا كان نظر فقط إلى الفرع الأول حينئذ يقبل منه أن يدعي تقديم قول المشتري في الفرع الأول. صحيح إحنا خالفناه وقلنا لا، قلنا الصحيح هو مثلا كلام المحقق في الشرائع، لكن على أي حال يسلم من إشكال الجمع بين المتنافيين. هو لم يجمع بين المتنافيين، هو نظر فقط إلى الفرع الأول. شنو القرينة على ذلك؟ القرينة على ذلك هو أن المشهور حينما تصدى لتلك المسألة وعرض تلك المسألة لم يبين إلا الفرع الأول، فكأنما اعتمد على المشهور في نظر إلى خصوص الفرع الأول ولم يرد الإطلاق. المصنف إذا نسأله، إذا حضر روحه ونسأله يقول أنا مو قصدي الإطلاق، قصدي أن أبين المسألة التي تعرض لها المشهور، مسألة ما لو كان المدعي للتغير هو منه؟ هو المشتري، ادعى النقصان والبائع أنكر النقصان، حينئذ يقدم قول المشتري لعدم وصول حق إليه، لعدم وصول حق المشتري إليه. يقول أنا نظري إلى الفرع الأول فقط. نعم إذا كانت عبارتي مطلقة يلزم هذا الإشكال. قال والمشهور في كلامهم، المشهور في كلام الأصحاب هو القسم الأول، يعني الفرع الأول، يعني اللي عبر عنه ما لو كان المدعي للتغير المشتري بالنقصان، ما لو ادعى النقصان، ما لو ادعى المشتري النقصان، هو القسم الأول. فلذا أطلق المصنف هنا، إنما المصنف أطلق في المقام اعتمادا على نظر المشهور، على نظر المشهور إلى المسألة، والمشهور إنما نظر إلى الفرع الأول. لكن هذا رد للاعتذار، وبالتالي يعود الإشكال. أولا أشكلنا، قلنا إطلاق عبارة المصنف بجمع للمتنافيين. ثانيا اعتذرنا، قلنا عبارته ليست مطلقة وإنما هو ناظر إلى الفرع الأول. جواب عن هذا الاعتذار وبالتالي عود الإشكال على المصنف هو أن هذا الاعتذار لا يناسب صدر كلام المصنف، لا يناسب العبارة السابقة من المصنف. المصنف إذا اختصرنا على عبارته ولو اختلفا في التغير قدم قول المشهور، إذا اختصرنا على هاي العبارة يمكن أن يقبل هذا الاعتذار المذكور، وأن المصنف ناظر إلى ما نظر إليه المشهور يعني الفرع الأول. لكن إذا رجعنا شوية قبل العبارة المذكورة، مسألة الخيار وتخير المغبون، هاي العبارة عبارة مطلقة، هاي العبارة مطلقة، فما يناسب أن يدعى الإطلاق في العبارة الأولى والاختصاص في نظر على العبارة الثانية. العبارة السابقة عبارة مطلقة، راح نقرأها، عبارة مطلقة تشمل ما لو كان المدعي للتغير المشتري بالنقصان، ولو كان المدعي للتغير البائع بالزيادة. ولذلك هو أطلق العبارة وقال المغبون، وإجى الشارح في مقام شرح العبارة قال منو المغبون؟ هو أحد الطرفين، إما البائع بالزيادة وإما المشتري بالنقصان. هذا تعميم من المصنف، تعميم السابق ما يناسب العبارة الثانية أن تكون مختصة. ليش؟ لأن هو عطف الثانية على الأولى، فإذا كانت الأولى مطلقة وعامة لابد أن تكون الثانية أيضا مطلقة وعامة. أما أنت تجي حتى تدافع عن المصنف تقول صحيح عبارة الأولى عامة للبائع والمشتري للزيادة والنقصان، لكن عبارة الثانية مختصة بدعوى النقصان حتى تتملص من الإشكال، هذا خلاف الظاهر، خلاف ما يظهر من عبارة المصنف، اللي المصنف عبارته مطلقة لا تقييد في العبارة، وبذلك يعود الإشكال والجمع بين المتنافيين. قال لكن نافره، يعني نافر هذا الاعتذار تعميم المصنف الخيار للمغبون منهما قبله. هذا اللي انت قاعد تبينه، وأن هاي العبارة مختصة بالفرع الأول، هذا يعكر عليه تعميم المصنف في العبارة السابقة للبائع والمشتري، فما ينسجم وياه. قال لكن نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله وعطفه عليه مطلقا، وعطف العبارة الثانية على العبارة الأولى العامة حال كون المعطوف مطلقا. هذا الإطلاق يناسب التعميم بمقتضى التعميم المتقدم. شوفوا عبارة المصنف، يقول فإن ظهر المخالفة تغير المغبون. هذا المغبون منه؟ أعم من الطرفين، أعم من البائع والمشتري. لذلك إجى الشارح بيه قال تخير المغبون بزيادته أو نقصانه، بالزيادة من جانب المشتري من جانب البائع، وبالنقصان من جانب المشتري. ثم في عبارة الثانية قال وهو البائع إن ظهر زائدا والمشتري إن ظهر ناقصا. فهاي مسألة تخير المغبون، هذا تعميم للبائع والمشتري، ثم عطف ولو اختلفا في التغير قدم قول المشهور، عطف هاي العبارة الثانية حال كون العبارة الثانية مطلقة وغير مقيدة، إذن نقول هاي العبارة أيضا شاملة للبائع والمشتري، فما يناسب أن يقال أن نظر المصنف في العبارة الثانية هو خصوص الفرع الأول. هذا الاعتذار يتنافر مع التعميم السابق وعطف العبارة مطلقة على الأول، هذا الاعتذار لا يصح، وبالتالي يعود الإشكال على المصنف. ثم قال ولو اتفقا على تغيره، هذا يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على